الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية جاءت بعد قوله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لما ذكر جل وعلا دلائل توحيده وكمال قدرته أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس ويبين لهم ذلك ويبين لهم طريق الخير وطريق الشر. فمن وفقه الله وهداه سلك طريق الخير، ومن خذله الله جل وعلا وحرمه سلك طريق الشر باختياره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وقد أقام جل وعلا على الخلق الحجة وبين لهم المحجة، بين لهم الدليل وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ووهب العقول والإدراك جل وعلا. فقال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر. والتذكير العظة والبيان للناس. فذكر إنما أنت مذكر. إنما هذه كافة ومكفوفة وتسمى أداة حصر، أي وظيفتك التذكير والبيان والإيضاح. وأما التوفيق الذي هو بمعنى الإلهام فهذا ليس إليك، إلى الله جل وعلا. فذكر إنما أنت مذكر، وظيفتك البيان والإيضاح، ولست بمقتدر على إدخال الإيمان في قلوبهم، ولست بمقتدر على إلزامهم بالإيمان، هذا ليس إليك ولا تستطيعه، كما قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر إنما أنت مذكر، هذه وظيفتك التذكير والبلاغ والبيان والإيضاح والهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه إليك ولكل من اقتدى بك من أمتك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، فيها قراءتان سبعيتان تقرأ بالسين وتقرأ بالصاد. لست عليهم بمسيطر، يعني لا تستطيع السيطرة والإلزام بهذا الهدى، ما تستطيعه، ولست بمسلط عليهم، وإنما هذا إلى الله جل وعلا، وأما أنت فوظيفتك البيان. قال بعض المفسرين رحمهم الله: قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف، وكثيرا ما يمر علينا قول المفسرين رحمهم الله هذه الآية منسوخة بآية السيف. قد يقول السائل: ما هي هذه الآية؟ والجواب: هذه ليست بآية واحدة مخصوصة، وإنما هي المراد بها الآيات التي تأمر بالجهاد في سبيل الله، تأمر بقتال الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وغيرها من الآيات، آيات كثيرة هذه يعبر عنها علماء التفسير رحمهم الله بقولهم آية السيف، يعني آية الأمر، آيات الأمر بالجهاد في سبيل الله. لست عليهم بمسيطر، قالوا منسوخة بآية السيف، لما نزل الأمر بالجهاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلزام الناس بالإيمان بالله أو بقتالهم أو دفع الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية، وهم اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى والمجوس تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم، ومن عداهم الإسلام أو السيف. وأهل الكتاب الإسلام أو الجزية أو السيف. لست عليهم بمسيطر، يعني لست عليهم بمتسلط، لست عليهم بقادر على أن تلزمهم بالإيمان، ما تستطيع، لأنه حرص عليه الصلاة والسلام على إيمان كفار قريش، وحرص صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على إيمان عمه أبي طالب ولم يقبل الإيمان إلا من تولى وكفر. اقرأ.
يقول تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار، أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
إلا من تولى وكفر. إلا أداة حرف استثناء، وقد قرأت في بعض القراءات ألا من تولى وكفر، أداة التنبيه. إلا من تولى وكفر أداة استثناء إلا. وما نوع هذا الاستثناء؟ استثناء منقطع. إيش معنى منقطع؟ المنقطع بمعنى لكن. لكن من تولى وكفر، والمنقطع هو الذي يكون ما بعد إلا مختلف عما قبل إلا. وإذا كان ما بعد إلا من نوع ما قبلها سمي استثناء متصل. فهنا إلا أداة استثناء، والاستثناء منقطع. إلا من تولى وكفر، فهؤلاء شأنهم غير، هؤلاء لا يفيد فيهم التذكير والدعوة. وقيل الاستثناء منقطع، وقيل الاستثناء متصل، وقيل متصل. ذكرهم يعني ذكر الناس كلهم إلا من غلب على ظنك أنه لا يقبل ويتولى ويعرض عن القبول، فيكون الاستثناء حينئذ متصل قولان، والراجح أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن، والمستثنى منه ما تضمنه معنى الضمير في قوله لست عليهم بمسيطر. لست عليهم، الضمير في عليهم. إلا من تولى وكفر. تولى وكفر، قد يقول قائل إنهما بمعنى، تولى يعني أعرض، والإعراض الكفر. قال بعض المفسرين إلا من تولى ببدنه وجوارحه وأركانه، يعني أعرض بجسمه، وكفر بقلبه. إلا من تولى وكفر، تولى أعرض بجوارحه وأركانه وبدنه، وكفر بقلبه ولسانه. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. في عذاب أكبر وعذاب أصغر؟ نعم، العذاب الأصغر ما يحصل في الدنيا من القتل والسبي والأسر وغير ذلك من الأمور التي ينالونها في الدنيا، والجرح وقطع اليد والرجل ونحو ذلك من الأمور التي تحصل عليهم في الدنيا، هذا يعتبر عذاب أصغر، ليس بشيء بالنسبة لعذاب الآخرة. والكافر متوعد بالعذاب الأكبر، لأنه مهما عذب في الدنيا فلا يكفيه مقابل كفره. المؤمن يكفر الله جل وعلا عنه سيئاته بما يناله من عذاب وألم ومصائب في الدنيا، وأما الكافر فلا بد أن يناله العذاب الأكبر، عذاب الآخرة، لأنه من أهل النار قطعا. والكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن تولى عن الإيمان وكفر بقلبه ولسانه
فهذا سيعذب العذاب الأكبر في الآخرة، وإن عذب في الدنيا فلن يغنيه شيئا إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اقرأ.
وقوله تعالى إلا من تولى وكفر، أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه.
تولى عن العمل بأركانه يعني ببدنه، يديه ورجليه وأعمال بدنية، وكفر بقلبه ولسانه. نعم.
وهذه كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
فلا صدق ولا صلى، لا عمل الأعمال الصالحة ببدنه، ولكن كذب بقلبه وأعرض.
ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال الإمام أحمد عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قد يقول قائل في قوله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، متى يا ربي هذا؟ وهل يمكن أن يفلت من هذا العذاب الأكبر؟ هل يتخلص كما قال بعض صناديد كفار قريش يتخلص من النار؟ يقول بعضهم أميل بكتف الأيمن على كذا وبكتف الأيسر على كذا ونخرج من النار على ملائكة النار ملائكة العذاب. يقول إن محمد ذكر أن على النار 19، أنا أكفيكم 17 من ملائكة العذاب، ألا تكفوني يا كفار قريش؟ واثنين منهم قالوا بلى، إذا كفيتنا 17 فاترك الباقي لنا. من جهلهم، يعني في زعمهم، يقولون إن كان محمد صادق بأن هناك عذاب ونار فنحن نستطيع نتخلص بقوتنا، نتخلص ونتمرد على ملائكة النار ونخرج منها. قال الله جل وعلا إن إلينا إيابهم، لا إلى غيرنا، مرجعهم إلينا. الإياب الرجوع، آب بمعنى رجع، إلينا إيابهم، إلينا رجوعهم، مرجعهم إلينا. ما يستطيعون يفوتون يمين أو شمال ولا يمرون علينا، مرجعهم إلينا لا محالة. إن إلينا إيابهم رد على من زعم أنه يستطيع أن يتخلص من قبضة الله جل وعلا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم هذه قالوا يؤتى بها للترتيب مع التراخي، يعني في تراخي في وقت، تقول جاء زيد ثم جاء عمرو. لو قلت جاء زيد فجاء عمرو فهم منه التعقيب إنه بعد زيد مباشرة جاء عمرو، لكن إذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو ثم تدل على التراخي، يعني أنه بين مجيء هذا ومجيء هذا وقت طويل. وهنا يقول تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هل بين الإياب والحساب زمن طويل؟ لا، في يوم واحد يوم القيامة. الإياب والحساب وقت واحد. إذن ما معنى ثم هذه التي جاء بها للتراخي؟ قيل لبعد ما بين الاثنين في الهول. هول الإياب شديد، لكن هول الحساب أشد وأفضل. هول البعث شديد، لكن عند الحساب أشد وأعظم. فلذا قال تعالى ثم، وفي قوله إن إلينا إيابهم تقديم الجار والمجرور إن إلينا إيابهم، تقديم الخبر على المبتدأ، والخبر جار ومجرور، والمبتدأ هنا هو اسم إن، تقديمه يفيد الحصر وأنه إلى الله وحده لا يشارك فيه غيره. يعني أمور الدنيا جعل الله جل وعلا منها شيئا للعباد، جعل منها شيئا للعباد، أما أمور الآخرة فليس لأحد فيها شيء. والأمر يومئذ لله وحده لا شريك له. إن إلينا إيابهم يعني مرجعهم إلينا وحدنا لا يشاركنا فيه غير. ثم إن علينا حسابهم كذلك، اللي يتولى الحساب هو الله جل وعلا وحده، وهو إلى الله جل وعلا لا يشاركه غيره جل وعلا.
وقوله تعالى
والمراد من حساب هنا الجزاء، يعني نجازيهم على أعمالهم، وسمي يسمى يوم الحساب ويوم الجزاء على أساس المجازات، ويوم الدين يعني يدان المرء بما قدم. نعم.
وقوله تعالى إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم. ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل اغتصب مني رجل 10 ريالات ولم يعيدها إلي، بالرغم مني من أني أخبرته بأن يعيدها إلي ولكن لم يفعل، فقمت بأخذ سجادة للصلاة وحذاء منه بدون علمه، وأنا الآن تبت وبحثت عنه ولم أجده، فماذا يلزمني علما بأن الحذاء الرياضي تلف والسجادة باقية عندي؟
أولا، ما ينبغي للإنسان إذا أساء إليه شخص بأي شيء من الأمور أن ينتقم منه بدون علمه، لأنه قد يزيد على ما يستحق. فهذا الأخ أخذ منه 10 ريالات فأخذ سجادة وحذاء، ولا شك أن قيمتهما أكثر من 10 ريالات، فهو زاد على ما يستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا تسلط عليك متسلط فإن استطعت أن تأخذ حقك ظاهرا فحسن، لا بأس عليك، وإن لم تستطع أو استطعت وعفوت فتصبر لعله خير لك. فعليك أن تعيد إليه ما أخذت منه، وتطالب بحقك إن أعطاك إياه في الدنيا وإلا تأخذه في الآخرة. تقول إنه ذهب عنك واختفى ولا تدري عنه حي هو أم ميت، وأقول عليك أن تتصدق بها عنه إن لم تعرفه ولم تعرف له وارث، فتتصدق بها عنه، وما تلف منها تتصدق بقيمته نيابة عنه. بعض العلماء رحمهم الله أجاز مسألة الظفر، يعني إذا تمكنت من أخذ حقك ممن ظلمك بالخفاء قال تأخذ، لكن لا تزيد على حقك، والنفس ما تؤمن بالنسبة لما لها من الحقوق لأنها قد يأخذ أكثر من حقه، فالأولى للإنسان أن لا يأخذ إلا ما كان بحكم واضح جلي، وإلا يترك حقه خير له يأخذه في الدار الآخرة، هو أحوج ما يكون إليه.
يقول السائل: هل يجوز إتيان العمرة بدون ركعتين؟
يستحب بعد كل طواف أن يصلي ركعتين استحبابا لا وجوبا، ولا يلزم أن تكون بعد الطواف مباشرة. لو طفت وخرجت للبيت وصليت في البيت ركعتين فلا بأس، أو طفت وسافرت، أنت مسافر بعد الطواف وصليت ركعتي الطواف بعد النزول بعدما تقف في سيارتك أو في طريقك، لأنه ورد أن عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع وخرج وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة رضي الله عنه. وإذا ترك صلاة الركعتين فطوافه صحيح، لأن الركعتين ليستا بركن ولا واجب، وإنما هما سنة مستحبة.
يقول السائل: عندما كنت أدرس في المرحلة الثانوية قلت إذا نجحت أعتمر إن شاء الله، فهل هذا يعتبر نذر، وماذا علي إن كان ذلك؟
إذا قلت إن نجحت اعتمرت مثلا، هذا يعني شرط، إنك يعني كأنك تقول يعني إن نجحت فعلي العمرة، فالأولى لك أن تفي بهذا. وإذا كنت قلت في الأخير إن شاء الله فلا يلزمك شيء من حيث الوجوب، لأنك إذا لم تعتمر فمعناه أن الله جل وعلا ما شاء لك أن تعتمر، فليس عليك شيء إذا علقت بالمشيئة. ويستحب للإنسان إذا قال قولا أو وعد وعدا أو نحوه أن يعلقه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
يقول السائل: هل إذا تنازل أهل القتل الخطأ هل علي صيام شهرين متتابعين؟
نعم عليك، لأن الواجب في قتل الخطأ على القاتل خطأ شيئان، الواجب شيئان: شيء لله تبارك وتعالى وهو الكفارة، كفارة الذنب، وشيء لورثة القتيل المقتول الميت، فلهم حق، هم لهم الدية، إذا تنازلوا عنها
سقطت،
لأن حق آدمي تنازل عنه. حق الله جل وعلا وهو الكفارة ما يسقط عنك بحال من الأحوال، لأنه لا يسقط الله ولا أحد يسقط عتق رقبة. فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الآن بقي في ذمتك متى ما استطعت، لأن ما في انتقال إلى إطعام 60 مسكين مثل غير من الكفارات. كفارة الخطأ عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار هذه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
يقول السائل: امرأة لبست النقاب ولكن على النقاب غطاء، فهل هذا محظور؟
لبس النقاب والبرقع للمحرمة محظور من محظورات الإحرام، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، بل تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب. إذا لبست البرقع أو النقاب حال الإحرام، فإن كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، وإن كان تعمدا مع العلم فعليها فدية ذلك، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هي بالخيار بين هذه الأمور 3، ما دام أنها عملت هذا لا جهلا ولا نسيانا فعليها الفدية، والفدية هي مخيرة بين هذه الأمور: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما إذا كان جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها. وأما في غير الإحرام فلها أن تلبس البرقع والنقاب، ويجب عليها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب.
يقول السائل: هل يجوز أن نقوم بعمرة لوالدي أو والدتي بعد أن ننتهي من عمرتي مباشرة؟
إذا دخل المعتمر مكة بعمرة وأداها فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت وبسائر القرب التي يتمكن منها، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من الصلاة في غير وقت النهي، الإكثار من قراءة القرآن، لزوم المسجد تعبدا لله جل وعلا والشغال بالذكر وحضور مجالس العلم، كل هذه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا ينبغي له الخروج ليأتي بعمرة أخرى. فإن سافر إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها من البلدان القريبة أو البعيدة ورغب في العودة إلى مكة فيعود بعمرة عمن شاء، والعمرة تكون عن واحد، ما تكون عن الوالد والوالدة، ولا تكون عن الوالد والجد، ولا عن الوالدة والجدة، وإنما تكون عن شخص واحد. قد يقول قائل: بمن أبدأ إذا يسر الله لي العمرة عن والدي أقول. إذا كان أحدهما قد أدى العمرة والآخر لم يؤدها فأدي أنت عمن لم يؤدي. إذا كانت الوالدة قد اعتمرت والوالد لم يعتمر فاعتمر عن الوالد، وإذا كان الوالد قد اعتمر والوالدة لم تعتمر فأدي عن الوالدة. أما إذا كان كلهم اعتمروا أو كلهم لم يعتمروا فتبدأ بالوالدة لأن حقها أعظم، حق الوالدة أعظم من حق الوالد.
يقول السائل: شخص بدأ بالمروة 7 أشواط، فهل هذا صحيح؟
البدء بالمروة ليس بصحيح، فإن كان بدأ بالمروة وانتهى بالصفا 7 فقد بقي عليه 1، وإن كان انتهى ابتدى بالمروة جهلا ثم كمل وانتهى بالمروة 7 صحيحة والأول غير صحيح، يعني مجموعها 8، فسعيه صحيح. لكن إن كان بدأ بالمروة وانتهى بالصفا 7 فيكون بقي عليه 1، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام إن كان رجل ويكمل سعيه لأنه ما كمل. الشوط الأول الذي بدأه من المروة إلى الصفا هذا غير معتد به، لا يعتبر، فيكون سعى 6 أشواط صحيحة وبقي عليه 7. أما إذا كان بدأ بالمروة وكمل 8 أشواط يعني وانتهى بالمروة يكون أتى بالسعي صحيح، والشوط الأول الذي بدأه من المروة إلى الصفا يكون غير معتبر.
يقول السائل: هل الإنسان مسير أو مخير؟
هو مسير مخير، ما يصح أن يقال هو مسير يعني مجبور، لا، ولا يصح أن يقال أنه مخير تخيير كامل يعني خارج عن قدرة الله جل وعلا، بل العبد مخير بعقله وإدراكه وتصريفه لكن لا يخرج عما أراده الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟
سمي الركن اليماني لأنه محاذي لجهة اليمن، مثل ما يقال الركنان الشاميان، الركنان اللذان يليان الحجر يسميان الركنان الشاميان، يعني أنهما من جهة الشمال.
يقول السائل: امرأة حاضت ثم طهرت في المدينة ودخلت مكة واعتمرت لنفسها ثم أحرمت من التنعيم لكي تعتمر لوالدتها، وبعد أن أحرمت وجدت الحيض مرة أخرى، ثم هل تحرم مرة أخرى من التنعيم أم لا؟
أولا، ما ينبغي للإنسان إذا دخل مكة بعمرة أن يخرج من اليوم الثاني أو الثالث ليأتي بعمرة أخرى، ما كان من هدي السلف هذا. ثم إذا أحرم مثل هذه المرأة أحرمت فيجب عليها أن تتم عمرتها ولا تعيد الإحرام مرة أخرى ما دام حاضت أو رأت الحيض، تنتظر حتى تطهر منه ثم تؤدي العمرة حسب ما أحرمت من التنعيم، لأن الحج والعمرة إذا أحرم بهما المرء فعليه أن يتمهما، يجب عليه لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.
يقول السائل: ركعتي الطواف هل هي واجب عند كل طواف أم نافلة؟
ركعتا الطواف مستحبة وليست بواجبة، يعني لو طاف ولم يركع ركعتين فلا إثم عليه، ويستحب له أن يأتي بهما.
يقول السائل: معتمر أتى من مصر ويريد أن أؤدى العمرة ويريد أداء عمرة أخرى، علما بأنه مقيم بمكة لمدة 5 أيام.
تقدم الجواب عن هذا أكثر من مرة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة ما دام دخل مكة بعمرة، فإن سافر سفرا بعيدا أو قريبا ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء.
يقول السائل: في العمرة شخص صلى بعد الطواف خلف مقام إبراهيم ركعتين ولكن وهو مضطبع،
لا بأس عليه إذا أدى ركعتي الطواف وهو مضطبع، والاضطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، فإذا أنهيت الطواف الأول فارفع الرداء واجعله على عاتقيك، والاضطباع سنة في أول طواف، ثم بعد ذلك عند الصلاة صلاة الركعتين أو صلاة الفريضة أو عند الانصراف من المطاف ترفع الرداء ولا تضطبع.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أن طواف الوداع كما هو واجب في الحج فهو واجب في العمرة، وبعضهم يرى أنه ليس بواجب في الحج ليس بواجب في العمرة وإن كان واجب في الحج، فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يطوف للوداع لأنه عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا.
يقول السائل: دائما يذكر في الدرس كفار قريش ولا يذكر ما قام به قريش في الفتوحات الإسلامية مع جماعة المسلمين، فهل لقريش فضائل وأعمال للإسلام بعد إسلامهم؟
لا شك إذا قيل كفار قريش فيراد منهم الكفار الذين ليس لهم أعمال وليس فيهم خير، وسبهم الله جل وعلا وذمهم، وهم أعداء لله ولرسوله، والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. من هو أبو لهب؟ هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كفر بالله وبرسوله ما نفعته قرابته، وهو من صميم قريش، وأبو جهل كذلك وغيره من صناديد قريش سبهم الله جل وعلا، لأنه لا قيمة لهم لنسبهم، وإنما إذا أسلم وآمن المرء نعم فنسبه الطيب يثنى عليه به وينفعه مع إسلامه وإيمانه، والله جل وعلا يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا يصعد جبلا في النار. وهم صناديد قريش، قيل نزلت في الوليد ابن المغيرة، فكفار قريش لا فضل لهم ولا قيمة لهم عند الله، ومنهم الذين ألقوا في القليب في قليب بدر، وعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ووبخهم وهم في القليب أموات، قالوا: يا رسول الله كيف تكلم ناسا فيف، يعني ما فيهم حياة، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا يسمعون. فإذا تكلم على كفار قريش أو حصل السبع لهم فالمراد بهم الكفار دون من أسلم منهم رضي الله عنهم، فمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء خيار الأمة، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني.
يقول السائل: هل يجوز لمن قام بجميع أعمال الحج أن يوكل غيره بطواف الإفاضة لأنه طرأ عليه المرض؟
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ما يؤديه الغير أبدا، يؤديه بنفسه وإلا يبقى عليه، حتى لو مات ما يؤدى عنه. ولهذا ينبغي للمرء أن يسارع في تأدية الأركان إذا حان وقتها. حان وقت طواف الإفاضة لا تؤخره يا أخي، لأنك ما تدري ما يعرض لك، وما تم حجك ما دمت لم تطف طواف الإفاضة، وكذلك السعي بعده إن لم يكن سعى مع طواف القدوم للقارن والمفرد. فينبغي للمرء أن يبادر بأداء الأركان. لو سافر لبلده وهو لم يطف طواف الإفاضة وبلده بعيد، يجب عليه أن يعود ليطوف طواف الإفاضة ولا يطاف عنه، وكذلك السعي لا يسعى عنه لأنها أركان.
يقول السائل: وجدت بعض المال ولم أجد صاحبه، فماذا أفعل؟
المال إذا وجدته لا يخلو، إذا عرفته التعريف الشرعي فإنك بعد التعريف الشرعي مع عدم وجود صاحبه تستحق أن تصرفه على نفسك، تدخله في مالك إذا عرفته، ولكن إذا لم تعرفه التعريف الشرعي فلا يحل لك. ولقطة مكة حتى لو عرفت فإنها لا تملك، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد.
يقول السائل: ما هو اليمين الغموس؟
اليمين الغموس هي التي يحلف عليها المرء على شيء يعلم فيها كذب نفسه، شيء مضى يعلم كذب نفسه، يكون عنده لصاحبه 100 ريال وهو يعلم هذا فينكر، فيقول له القاضي احلف، فيحلف بالله العظيم بأنه ما عنده لفلان 100 ريال وهو يعلم أن عنده لكنه أنكر. هذا اليمين الغموس، ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من عراك، يعني عود سواك تحلف عليه وأنت تعرف أنه ليس لك، متوعد بهذا الوعيد الشديد. والأيمان 3: يمين الغموس وهي هذا، ولغو اليمين التي تأتي على اللسان بدون قصد، واليمين التي تدخلها الكفارة، تحلف على شيء مستقبل، تقول: والله لا أركب مع زيد ولا أدخل دار فلان ولا آكل من طعام فلان. نقول: لعلك تكفر عن يمينك وتفعل ما حلفت أن لا تفعله، أو تترك ما حلفت أن تفعله وكفر عن يمينك. هذه اليمين التي تدخلها الكفارة. واليمين اللغو التي يقولها الإنسان وهما قصد اليمين، لا والله وبلا والله، هذه تعتبر لغو اليمين.
يقول السائل: ما حكم الدم الذي يخرج من اللتة باستمرار، هل يبطل الصلاة؟
إذا كان بسيط فلا يؤثر هذا، يعني اللثة صار فيها شيء من الدم فلا يؤثر، ما ينقض الوضوء الشيء اليسير.
يقول السائل: ذكرت أن أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام والجزية والحرب، أما دون ذلك أهل الكتاب يخيرون بين الإسلام والحرب، هل المجوس يحسبون من أهل الكتاب؟
المجوس ليسوا أهل الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. المجوس قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وإذا قيل أهل الكتاب فالمراد اليهود والنصارى، وإذا قتل المجوس فالمجوس يخيرون مثل أهل الكتاب بين الإسلام أو دفع الجزية أو السيف، فهم وإن لم يكونوا أهل الكتاب ما يسمون من أهل الكتاب، وإنما قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فيروى أن كانه كان لهم كتاب ورفع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.